نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فحديثنا في هذه المرة سيكون عن رأس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهم على الإطلاق بعد سيدهم وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. حديثنا سيكون وقفات سريعة جدا مع مفتاح شخصية أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. أبو بكر الصديق مفتاح شخصيته جزء من اسمه، وإن شئت فقل إن اسمه هذا إنما جاء بسبب تلك الصفة المتأصلة فيه، فقد قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إن الله أنزل اسم أبي بكر من السماء الصديق، وكان يحلف على ذلك. فأبو بكر أعظم ما يميزه وما ارتفع به على جميع الصحابة أنه كان صديقا، كان قوي التصديق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحدث أحدا قط في أمر الدين إلا كان له نوع تردد، يعني قد يعني يقول: لو دعني أنظر، أستخير، أراجع، أشاور، لعلي، ويعطي موعد غدا، بعد غد أرد عليك، بعد ساعة. إلا أبو بكر فإنه لما دعي سلم لأمر الله عز وجل وصدق، ولهذا أنزل الله تعالى اسمه الصديق من فوق سبع سماوات. وهذا التصديق الذي تميز به أبو بكر موجود عند كل الصحابة منه، بل عند كل المسلمين، لكنه درجات يعلو جدا حتى يصل منتهاه عند أبي بكر، ويبدأ يتنازل شيئا يسيرا فشيئا، فيدخل فيه من بعده من خيار الصحابة حتى يبلغ أمثالنا. وشتان بين تصديق أمثالنا وتصديق أبي بكر الصديق. أبو بكر الصديق قد جهد المشركون به في مرات كثيرة على أن يزحزحوه أو يزعزعوا ثقته في النبي صلى الله عليه وسلم ودينه، فلم يفلحوا في مواقف كثيرة أشهرها وأنبلها ذلك الموقف الذي رسم شخصية أبي بكر حتى في نظر خصومه من الكفار، وأدركوا ساعة إذن أنه لا مطمع في هذا الرجل. لما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وذهب من مكة إلى بيت المقدس في دقائق أو ثوان معدودة، ثم عرج به إلى السماوات العلى، ثم رجع إلى فراشه وفراشه لا يزال دافئا، وجلس يحدث قريشا عن ذلك وعن هذه المعجزة العظيمة التي لم تكن لأحد قط من قبله صلوات الله وسلامه عليه، فما كان منهم إلا أن جحدوا وأنكروا. ثم بدأ بعضهم يسأله بعض الأسئلة يستثبت بها من صدقه وأن ما قاله حق، والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبهم عن ذلك بثبات قلب ويقين هو عين اليقين، فيأسوا منه صلوات الله وسلامه عليه، وطمع بعضهم في أصحابه. فذهب أبو جهل يجري يبحث عن أبي بكر، ويعلم أن أبا بكر وزير النبي الأول وعضده، والرجل الذي بذل ماله كله له، وهو أول وأعظم وأجل أصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه. فلو سقط أبو بكر وتخلى عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن وراءه أسهل منه بكثير. فذهب أبو جهل يبحث عن أبي بكر حتى عثر عليه، فقال: يا ابن أبي قحافة، أما سمعت ما قال صاحبك؟ أبلغك نبأ محمد؟ قال: خيرا. قال: إن صاحبك يزعم أنه أسري به من بيت أم هانئ إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، ثم رجع، ونحن نضرب أباط الإبل 6 أشهر إلى بيت المقدس، ولا يعني يكفينا ذلك، وصاحبك يزعم أنه ذهب ورجع في دقائق، أتصدقه في هذا؟ ده كلام يدخل العقل. فقال له أبو بكر الصديق: أقال محمد ذلك؟ هو قال كده؟ فطمع منه أبو جهل أكثر، قال: نعم. قال: هذا، تعال اسمع بنفسك. فقال أبو بكر: إن كان قال فقد صدق، أصدقه في خبر السماء، وما هو أبعد من ذلك، أكذبه في مثل هذا؟ ده أنا مصدقه أصلا أنه أتاه وحي، أنا ما رأيت هذا الوحي، من رب ما رأيته أيضا، وجعله رسولا وجعله خاتم النبيين، وصدقته أنا بذلك كله ومشيت وراءه في ذلك، أكذبه في شيء من توابع ذلك؟ لو كنت بقى أكذبه كنت كذبته في الأولى لأنها أصعب، لكن أنا صدقته فيها، فكل ما يأتي وراءها تبع لها. ولم يفكر لحظة، ليس ككثير من أبناء هذا اليوم ممن يزعمون أن لهم عقولا وعقولهم فارغة، يقول لك: لازم أفهم الأول وأدخل هذا في عقلي، ده مش داخل دماغي. يأتيه النص عن الله عز وجل والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح كالشمس في رائعة النهار، ويقول لك: لا أصدق، لا والله مش داخل دماغي الكلام ده خالص. ليه يا سيدي؟ يقول لك: أنا مش داخل دماغي، فهموني بقى، دخلوها راسي دي يا أخي، عندها ما دخلت، أنت الخاسر. وليس هكذا تورد الإبل، أوردها سعد، وسعد مشتمل، ما هكذا يا سعد تورد الإبل، إنما واجب المسلم عندئذ إذا صح عنده الخبر أن يسلم ويصدق، فهذا مطلع الإيمان. نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود، فابقوا معنا.
حب النبي يسير في وجداننا وحنينه ينساب.
عدنا والعود أحمد إن شاء الله عز وجل. فالذي امتاز به أبو بكر الصديق هو التصديق واليقين في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، واتهام نفسه وعقله إذا لم يقبل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن عندنا أزمة طاحنة في هذه القضية، نحن نعاني أزمة التصديق وأزمة اليقين في أمر الله عز وجل ورسوله. نحن الآن عندنا من لا يريد أمر الله أصلا وينفر منه ويقول: لا أحكم الله عز وجل، ويزعم أن هذه الأحكام التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ليحكم بها الناس إلى يوم القيامة، يزعم أن هذه كانت وقتا موعودا، وكانت في وقت ما، ولا تصلح لكل مكان وزمان، وأنه لا يصلح أن نقيم الناس اليوم على ما كان عليه النبي وأصحابه، وكذبوا. فإن الله عز وجل إنما أرسل رسوله للناس كافة من لدن إلى قيام الساعة، ولهذا ما أرسل بعدهم الرسول، فشريعته الشريعة الباقية، ودينه الدين القويم الذي ضمن الله به سعادة البشر، وضمن كذلك لمن يخالفه أن يعيش عيشة الذل والهوان. فقال عز من قائل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فربط الله عز وجل بين حياة السعادة واتباع أمر النبي، وجعل حياة الضنك، والضنك ده مش الفقر بس، لا، ده قد يكون الرجل من أغنى أغنياء العالم لكنه لا يتمتع بشيء من حياته، ورب رجل يعيش في كهف تحت الأرض ولكنه قرير العين، موفور رزقه، يبيت وعنده قوت يومه، آمن في سربه، سليم في جسده، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من بات معافا في نفسه آمنا في سربه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. ده ملك زمانه، ورب رجل آخر يعيش في القصور ويعيش في الحرير والديباج ولا يجد مصرفا لأمواله، مش عارف وديها فين، لكنه يكاد يموت من الهم، يقتله الغم. ده ضنك، هو ده الضنك، ضنك الابتعاد والبعد واتخاذ دين الله تعالى ظهريا. فنحن نريد شيئا من التصديق، هو الحل. إن أزماتنا كلها تكمن في هذا، إذا صدقنا الله تعالى وصدقنا رسوله. كثير منا يسمع ويقرأ كلام الله، ونحن في شهر مبارك يقرأ فيه الناس القرآن بالليل والنهار، لكن من ذا الذي يصدق؟ كان إبراهيم النخعي يقول: ما عرضت فعلي على قولي إلا وجدتني مكذبا. ولما أجي أقارن بين ما أعرفه وما أقوله من الآثار والأحاديث والآيات وما أفعله على خلاف ما أقرأه، يعني أنا أقرأ أن الله عز وجل يضاعف الحسنات، وأن الله تعالى إذا أخذ من أحد صدقة أعطاه لها 700 ضعف، ومع ذلك أقبض يدي ولا أتصدق. طب لو أنت مصدق الآية دي ومصدق الكلام دوت، ما يحجزك عن الصدقة؟ الله. لو النهاردة واحد رجل تاجر كده أعلن وقال: يا جماعة أنا بعمل تجارة، واللي هيجيب جنيه حديله على آخر الشهر على الجنيه 500 جنيه، هل سيبقى أحد على وجه الأرض لا يعطيه؟ ده الناس هتبيع هدومها. ده لما فتحت البورصة دي والقصص دي كلها، الناس باعوا أراضيهم وباعوا لحلتهم ورموهم في البورصة، وما بيكسبش بالطريقة دي طبعا، ده ممكن يوم فوق 10 تحت. فكيف لو علموا أن شخصا يعطيهم على الجنيه 10؟ ده مش بيديهم حاجة بيحطوه في البنوك، يعني يبقى البنك الربوي يستحل به غضب الله ويؤذن بحرب من الله، وعشان 5% ولا 7% في السنة يروح يغامر بماله ويغامر بدينه وضيع نفسه وحطوه عشان 5 أو 6%. فكيف لو شخص قال له هديك في الشهر 10% في الشهر، أو أعطيك 100% في الشهر؟ سيدفع الناس، حتى الفقير سيستدين، سيبيع هدومه ويفعل ذلك. طيب يعني إذن هو عايز يكسب ومستعد. طب ربنا يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة. وكثيرة دي معناها أن هي ملهاش عدد، يعني لأن هي لو العدد كان ربنا ذكره جل في علاه، لو في عدد معين محدد كانت قال مثلا 7 8 10، لكن كثيرة دي بإذن مفتوحة بقى إلى 700 ضعف، والله يضاعفه لمن يشاء. شفتوا في الدنيا جنيه 700، هذا عند الله. ومع ذلك من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قليل جدا جدا. وجرب أنت مع نفسك، إذا جاءك اثنان في نفس الوقت، واحد منهم يقول لك: والله بصدق للمسجد والأيتام والفقراء وإخواننا في سوريا وإخواننا في الصومال، والتاني يقول لك: والله في صفقة مكسبها 500%، كم ستعطي لهذا ولذاك وإنت صاحب مال؟ صاحب الصدقة تطلع اللي في جيبك، والله ده الموجود الآن وربنا يحنن. وصاحب الصفقة هتقول له: بس معلش سيبني يومين بس لو سمحت، أحاول ألم فلوسي من السوق، أحاول أصرف من البنك، مش عامل لك إيه أسوي لك إيه، وتقول له: أرجوك لا 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 تبدأ من غيري، أرجوك انتظرني. تلح عليه بذلك، لأنك تصدقه ولا تصدق الله. وهذا هو الفيصل والفارق الكبير بيننا وبين الصحابة. الصحابة يصدقون ويتعاظم التصديق حتى يبلغ منتهى عند أبي بكر الصديق، فينطلي ذلك عليه في تصرفاته. فشوف على قدر تصديقه على قدر ما ينفق. الرجل لا يبقي ولا يذر من ماله شيئا. جاء الإسلام وأبو بكر من أغنى الناس، وكان يملك 40,000 درهم أو أكثر من ذلك، وده كان رقم كبير قوي ساعتها في مكة، ده كان علامة من علامات الغنى، رجل كان ثريا جدا. فلما طلب الله القرض وأمر بالصدقة، ما ترك أبو بكر في خزانته درهما. هذا هو الفيصل. نقف عند هذا الحد ونتم في لقاء آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيراً.